الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله اللهم ارزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل ورشادا في الرأي وقوة في الحجة وافتقارا دائما إليك. خصنا بما تحب ورقنا في معارج ما تحب واجعلنا ممن تحب. اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت، واجعلنا على قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن علينا بوراثة حب الحبيب. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، إن من جماليات حدث الهجرة يسر المقاطع ويسر الانتفاع ويسر التناغم في التطبيق. ذلك أن من حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل انبثاق النور في الجمال من الشدة والجلال. ما سلم هذا الإنسان فجلى لنا جل في علاه تلك المعاني في سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فكان في موقع الشدة مسلما، وفي موضع الرخاء أو موقع الرخاء متواضعا، وكان الألق منه ضياء في نور، فاستقى منه كل من نظر وكل من اعتبر وكل من تأدب في محراب الخبر. فسمى كل إنسان عرف رسوله والتزم معه اتباعا وجمله الله. تعلمون يا سادة أن المولى سبحانه وتعالى جعل من الصحابة الكرام مظهر محمد سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يتعرف على رسول الله المعرفة العملية، وأن يستخرج من تلك المعرفة الصناعة النافعة، ألا فليلج محاريب الصحابة الكرام. أيها الإخوة، بدءا من الأوائل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وانتهاء بأولئك الأنصار الكرام الذين اشتاقوا إلى سيد الأنام شوقا ما سبقهم إليه أحد. ألقي السمع أخا الإيمان، انطلق على بركة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلوي على شيء ولا يتلفت، وكان تطبيقه لقضية إخفاء نفسه من أجل حكم الشرع، غير أن قلبه كان دائم الانجذاب إلى المولى جل في علاه. توجه شطر الغار، والذي ذهب إلى الغار من الحجاج والعمار يدرك أن الطريق واحدة وأنها لا مسالك لها سوى مسلك واحد. غير الاتجاه، لكن المولى سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا التغيير إشارة إلى القوة في العناية وإقرارها والإصرار عليها. ذلك أن الباحثين المنقبين المقتفين للأثر بلغوا الغار، وعلى فم الغار كانت النتيجة التي أسحرت الألباب. الغار فتح قلبه لمن أحب وأغلقه عمن لا يحب، فالحجر يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه. مولانا جل في علاه جعل من الحجر شأنا لطائفيا كالإنسان المتفاعل بقضايا الحب والوجدان، حتى أعلنها صريحة سيد ولد عدنان بقوله: هذا جبل أحد، أو هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. أحد جبل، ما قال جبل أحد، قال أحد جبل يحبنا ويحبه. قال العلماء: لا يمتنع عقلا أن يجعل الله عز وجل من الجمادات حركات وجدان تتفاعل مع سيد الأنام. ولنا وقفة واسعة عند هذه المعاني في محراب أبي أيوب إن شاء الله. لكن ما أردت قوله اليوم أن مسألة الجمال تنبع من فم الغار. إي وربك، الغار لما غار؟ لما لم يوصف أو يسمى بالكهف؟ لنعلم أن الغار هو الفتحة في الجبل يرى ظاهرها من باطنها، أما الكهف فهو الحفرة العميقة جدا يستطيع الداخل إليه أن يخفي نفسه فلا يراه الناظر من فم الكهف. إذن فلو نظروا بعين بصيرة استنارت بالله لرأوا رسول الله، لكن القضية تقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، فما رأوا رسول الله، لأن رؤية الحبيب بالأدب الجم عنوان الوصول، ولا حظ لهم في ذلك لأنه ختم الله على قلوبهم. تعلمون يا سادة أنهم لما آذوا رسول الله في مكة، وكان من المعلوم أن النبي لا ينتقم لنفسه ولا يدعو على أحد، لكن مرة أبرزت حقيقة استثنائية، وهي أنهم لما اشتدوا بالإيذاء وأسماؤهم محفوظة معلومة قد ختم على قلوب أصحابها، دعا عليهم، قد أعلمه الله أنهم من أهل جهنم فدعا عليهم، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بأمية، اللهم اللهم، فكل من دعا عليه مات في بدر، قتل في بدر، ختم الله على قلوبهم. وأنا هنا أريد كما يقال بين قوسين أن أقف حيال هذا المعنى مع المؤمنين كافة. يا أيها الإخوة، اعلموا أن كل إنسان لا يتأدب حيال ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم فهو أعمى البصيرة. ولو رجع إلى تلك المحاور وولج تلك الرياض لأدرك تماما أن قضية الوصول بمفتاح ملكه بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أضاع معرفته برسول الله أضاع أمر الوصول إلى محراب المفتاح. فليأخذ حذره من نفسه، لأن القضية جد خطيرة، ذلك أن هنالك شريحة حمقى لا تعرف من رسول الله إلا بشريته، وتشيح النظر إطلاقا، لا أقول النظر والبصر والبصيرة، لا بس النظر لأنه ما في بصيرة، قد طمست عندهم ولديهم، يشيحون النظر عن حقيقة جوهره وما خصه الله به من قوة في كل شيء التي نبع منها الجمال في كل شيء أو مع كل شيء. نظر أبو جهل فلم ير شيئا، أصبح الأمر واضحا ودليله مجلوا، كيف بده يشوفه؟ لأنه ما بيعرفه، رغم أنه رآه على الحس. وهنا وقفة تأمل، فهل يكفي الحس؟ لذلك كلما رأيت إنسانا استخف برسالة الحبيب وبالحبيب فاعلم أنه مطرود، فإياك وصحبته، إياك وإياه. ولا يظن النظان أننا ندعو إلى الفرار أو للفرار من مثل هؤلاء، لا والله، لو فتحوا باب الحوار لما احتجنا إلا لوقت يسير للغاية، ولكنهم يريدون أن يطوعوا العقول فضلا عن القلوب لأهوائهم، وهذا ما لا يرضى به أي عاقل تعلم وأتى البيوت من أبوابها. واعلموا يا سادة، وهذا تذكير بنعمة الله علينا نحن أهل الشام، أن هذه البلاد بأهلها متعت بما لم يمتع به غيرها من صلة القلب بسيدي الأنام عليه الصلاة والسلام، ومعرفتهم بحبيبهم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. ثم انفضت السالفة عن عدم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى ماذا كان يفعل رسول الله؟ هنا النقطة أيها الإخوة، هل كان صلى الله عليه وسلم قد هيأ الجواسيس ليرتقبوا رغم أنه أتى بالأسباب؟ لما استنفذ الأسباب كلها توجه إلى رب الأرباب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يصلي، وسيدنا الصديق قد يقول قائل لما خاف؟ أخاف على نفسه وقد تثبت كما أشرت في الخطب الماضية، أم أن خوفه كان نابعا من شدة حبه لحبيب الله؟ خاف على رسول الله، خاف على الأمة، خاف على كل شيء من نعم الله. فثبت قلبه رب العزة بتلك الآية الكريمة، فأنزل الله سكينته عليه. قال بعض المفسرين يحتمل عود الضمير إلى أبي بكر. قد يقول قائل إذن كان خائفا، لو كان خائفا على نفسه بعيدا عن جوهر معرفة ربه لما سكن الله قلبه. لكن حينما ينزل المولى السكينة على قلبه ببركة سكينة قلب الحبيب يعلم أنه من ضنائن خلق الله. فالصديق الأكبر أفضل خلق الله بالإجماع بعد الأنبياء رضي الله تعالى عنه. وتمت الهجرة وانطلق إلى قباء وعمر المسجد، وهذا ما تحدثنا عنه في السنة الماضية، نسأل الله العمر والبركة. ثم توجه إلى المدينة حتى إذا ما وصل إلى تخومها بنو سالم ابن عوف أرادوا أن يحظوا بشرف استقبال الحبيب ونزوله في دورهم وفي رحابهم. حق لهم ذلك، حق لهم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل وجد أن زهاء 500 أنصاري من كبار وصغار حتى الجواري يستقبلونه بنفس واحد وبنشيد واحد، بطلع البدر علينا، فماذا يصنع؟ أيخص زيدا بوفادته النورانية دون عمرو؟ وكثير منهم بل كلهم حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بإسلام، كيف ينبغي أن يكون اللقاء على الله؟ الجواب في السؤال على الله، في السؤال. وعزة الله لو التقى المسلمون اليوم كما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الأنصار لغدونا جسدا واحدة وكلمة واحدة على مفهوم الأمة الواحدة. ما قيل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إلا في حق المنافقين واليهود. نعم يا سادة، وجعل كل فخذ أو كل مندوب قبيلة يأخذ بزمام الناقة. ماذا يقول رسول الله؟ ماذا ينبغي أن يقول؟ دعها يا فلان لعلان. لا، لاحظ لطف القول، لاحظ الجمال. نبي جاي من شدة وما بيعرف عن مين بده ينزل وكيف سيكون النزول، وقد أعلمه الله سبحانه وتعالى أنه سينزله منزله به، يعني بالله. وكانت حركة عاطفة القلب أن يصل أخواله من بني النجار في المدينة، ولكنه آثر أن يؤلف القلوب جميعا. ولو نزل على أخواله من يعاتب؟ على أخواله، على ذوي قرابته، لكنه آثر أن يؤلف القلوب على هذه الوحدة. عبارة حفظت في ضمائر الأجيال، خلوا للكل، ولا واحد خلي، لا لا تحزن إن الله معنا، حتى مع الأنصار، مع الكل، معنا نحن، نحن أهل آخر الزمان أيضا إن الله معنا. لكن ما دمنا على قلب الصديق واتباع المهاجرين والأنصار للسيد المختار صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، خلوا سبيلها فإنها مأمورة. لاحظ أيضا بين قوسين، ليكونن لنا إن أعطانا الله عمرا يوم المولد أو في مناسبة المولد إن شاء الله، وقف في رحاب الحب الخالص لسيد الوجود عبر تلك العجماوات. سأحدثكم يومها إن شاء الله إن يسر عن قصة تلك الناقة وماذا فعلت وما الذي حصل منها بعد وفاة الحبيب. أفتكون العجماوات أعقل من أولئك الذين لا يعلمون من النبي إلا مسألة الاتباع، ويدفعون عنا منهجية الحب، والمرء مع من أحب. إذن المرء مع من أحب في صحاح الأحاديث، وهؤلاء يقولون الحب هو عين الاتباع، والاتباع هو الحب، والحب هو الاتباع. خلط. بس مين بيخلط؟ المخلوط، المضطرب، المشوش. ترى ماذا يحبون؟ طب هدول ما بيحبوا سيدنا النبي، ولا يعرفون من حب رسول الله إلا مسألة الاتباع. طيب، ويدافعون عن فكرهم هذا السقيم بكل ما أوتوا. إذن ماذا يحبون؟ المرء مع من أحب. أنا أقول بصراحة أيها الإخوة، كما يقال أجري على الله، أولا يحبون أهواءهم، ولكن حبهم لأهوائهم لمعنى في غيره، لأنهم يحبون أن يلبوا رغائب أعداء الإسلام حسب الأوامر. هم موجهون بس، واضحة. أنا رأيت ذلك وسمعت حروفه، رأيت ذلك بأم عيني وسمعت حروفها بأذني، كيف أنهم يدفعون بالجدل السقيم والتصرف الأحمق كل محب، ولا يزداد المدفوع إلا حبا أبدا، لأنه هي قضية فطرة، ما حدا بيحسن يمنع الفطرة. خلوا سبيلها فإنها مأمورة. ونزل رسول الله بركة الناقة في مكان مربد تمر ليتيمين. وين نزلت؟ عند شخصين ضعيفين. لاحظ التكافل. لن أدخل قصة شراء المربد والبناء المسجد، لا، وإنما أردت من هذه اللفتة أن أنطلق مباشرة إلى سؤال الحبيب وروعة منهجه في تأليف قلوب من أحبه. لما بركت الناقة وأشار إلى أنه ها هنا المنزل إن شاء الله، كان أقرب بيت، بيت من؟ أبي أيوب. من أبو أيوب؟ من بني النجار. كيف أنزله الله؟ ولسوف يعطيك ربك فيرضى، لا فترضى. فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضا الله. هذا يعني، هل يظن ظان أنه الله يعني جعل رضاه فقط عبر رضا بشر؟ هكذا يفهمها بعض الحمقى أقول. لا، ولكن المولى سبحانه وتعالى جعل القلب الموحدة الخالصة في حبه للذات الإلهية العارف حقيقة ما جاء به موضع رضا الإله. فرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم رضا الله جل في علاه. أي شيء يرضى عنه رسول الله، هذا يعني أن مولاك يرضى عنه. فلو أطعت الله في كل ما فرضه وأوحى به. طيب، سؤال، على من أوحى؟ على رسول الله. ومظهر الطاعة من؟ رسول الله. فلا بد وجوبا شرعيا، يعني فرض، من أن تطيع رسول الله. ليش؟ قال متى ما أطعت فيما جاء به، يعني أطعت الله. فلو جاء إنسان يريد أن يقطع ويلغي ذكر الحبيب، كما قال أحدهم لننسينكم اسم محمد. ليش؟ قال لأنه هيك التوحيد. كيف؟ هل بلغكم أنه يقبل إسلام الكافر بأشهد أن لا إله إلا الله بس؟ لا، لابد من وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله، إيه؟ مين يحسن الغياء؟ لا إله إلا الله محمد بعد هذا غري. أففيها الشرك أم جوهر التوحيد؟ لأن اتباعك محمدا يعني أنك عملت بما أوحى الله إليه. ولكن سبحان الله، القضية قضية جهل، وأعاذنا الله من الجهل ومن الجاهلين. قولوا آمين. نعم، لما نزل قصة أبي أيوب ستكون في خطبتنا القادمة إن شاء الله، لأن هنالك تفريعات لابد منها. لما نزل أول كلمة قالها سيدنا أنس وكان غلاما قبل أن يشرف بخدمة الحبيب، قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أطاء منها كل شيء. حديث صحيح، أول ما فات سيدنا النبي على المدينة أضاء منها كل شيء. وفي رواية فما رأيت أضوأ منها في ذلك اليوم، كل شيء ضاوي وسراجا منيرا. ما قال وسراجا وقف عندها سبحانه، قال منيرا. ليش؟ قال السراج قد يحرق وقد تمنع عنه، لكن إذا كان منيرا بالقرب منه لا تزداد إلا استيضاحا أو إيضاحا، خلينا نقول استيضاحا أقوى، وتفاؤلا ودفئا. نعم، هكذا يكون حالك بقربك من الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمع صوتا يهزج جوار بنيات صغيرات، دريوا أن سيدنا النبي قريب عليهم. شلون بدنا نعبر عن المحبة؟ لم يقرعنا الباب ولم يزعجنا سيد الأنام سيد الأحباب عليه الصلاة والسلام، ولكن أسمعنه شيئا يزيده حبا لهن ولغيرهن، ويزيده عطفا عليهن، فهن بحاجة إلى قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقلنا وهم ينقرن على الدفوف، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. أحلى جار، أحلى جار. أيها الإخوة، أدرك نعمة هذا الجوار كل من أحب رسول الله حبا كاملا وإن كان في آخر الأرض. فقال الأولياء في معرض الشهود طيبة، في كل مكان يذكر فيه رسول الله ويصلى عليه بإخلاص. بس إذا بدنا نترجمها، كل واحد بياخذها على هوا مستوى علاقته مع سيدنا النبي، فخليها مترجمة أحلى. نعم، حتى ما نضيقها. نحن جوار من بني النشار، يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد من جاري. قضية الجوار دائمة إلى قيام الساعة. رضي من رضي وأبى من أبى، علم من علم وجهل من جهل. وعزة الله إني لصادق ومسؤول عن كلامي بين يدي الله. جوار باق دائم إلى قيام الساعة. حضرني، معلش اسمحوا لي كثرت الأقواس اليوم، سامحوني، للمناسبة الحديث كما يقال ذو شجون أن يشد بعضه بعضا. لما مرض سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين والدنيا، لا أقول شيخ حلب بل شيخ البلاد الإسلامية، المحدث الفقيه الولي العارف الحسيب النسيب، بدأ الزوار يعودون، وقد نبه الطبيب أن لا يزوره أحد إلا القليل النادر إذا ارتضى الشيخ. فكانوا يمرون ويسلموا ويدعون ويسلمون وينطلقون. فمر رجل من أهل الله ووقف نظر وجعل يبكي، فقال له الشيخ إلي تعال. فبكى واشتد بكاؤه وفر، مرض يفوت. فأدركوه وقالوا لم لم تدخل، يحلم بها كل إنسان دنا من الشيخ. فبكى واشتد بكاؤه وهو يقول من أنا وهل لي أن أدخل في موضع فيه رسول الله. قبل شهر زار أحد الصالحين، أحدهم حلب، وزار الشيخ، زار قبر الشيخ، أراد أن يزور ولده فلم يتسنى له، فزار الشيخ ودعا بما يسر الله له، وخرج إلى ساحة المدرسة الشعبانية عمرها الله بما عمرت به قبلا وزيادة، قولوا آمين، وجميع المدارس إن شاء الله. جلس قال أريد أن أعطي وسطة إنشاد قبل ما غادر المدرسة. هو في الجلسة يتصل ابن الشيخ من بيته يقول فلان عندكم أريد منه زيارة. قيل له لما؟ قال غفوت الآن فرأيت والدي يقول استقبلته فاستقبله. أيها الإخوة، هذه الأمة مرحومة بخصائص لم تكن لغيرها. أفننكرها وشهود العيان بيننا؟ نستطيع؟ شهود العيان ما زالوا بيننا وهم ثقات على مضمار وسلسلة رجال الحديث في شرط الصحيح. فاهنأوا بالا وعيشا برسول الله، فهو قطب دائرة أهل الحب. كم كنت أتمنى أن أتابع، فالحديث ذو شجون كما قلت، وأخذ بي ما أخذه كما لاحظتم. إن هي إلا أرزاقكم، جزاكم الله عني كل خير، ولكن أقف عند هذا الحد بختم جواب رسول الله، بل سؤال رسول الله وجوابه. فخرج إلى جوار بني النجار، سر بموقفهن، سر بكلامهن، سر بالإعراب عن المحبة. هي محبة مو محبة يعني؟ وقفوا وصلوا فقال لهم أحسنتم الاتباع هيك دغري؟ لا، جواري. هل اعترف بمحبتهن أم قال هذا بدعة؟ خبروني ما الذي فعل. قال فخرج ووقف بينهن وسألهن سؤال المقر، كما يقال استفهام تقريري، أتحببنني؟ تحبوني؟ لاحظ أسلوب التعامل مع الأطفال مع الصغار. ما بتدفعوا ما بتبعدوا للولد، لا، قربوا، حببه بالله ورسوله عبر تصرفك. شو قيمة السكرة أيها الإخوة؟ لكن هي ترجمة، هي ترجمة إنك اعترفت وجوده لهذا الطفل. إنشاء الشخصية يأتي من خلال سريان الأحوال عبر تطبيق سنة سيد الرجال. أتحببنني؟ قلنا نعم، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، شلون ما نحبك؟ فبكى وقال يعلم الله أن قلبي يحبكن، عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون الجمال، وهكذا يكون الاستقاء، وهكذا يكون الائتساء. فكونوا على قدم من جعله الله هدية وقدوة لكل الأمم. اللهم اجعله حجتنا يوم الله. يا رب إننا لا نملك من الحجج شيئا سوى أنك ربنا وأن سيدنا محمدا حبيبنا ورسولنا، فشفعه فينا يا رب. أيها الإخوة، للحديث صلته في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق والسداد بحرمة السيد العباد، وأسأله تعالى بحرمة أيضا كمال الرشاد. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين وراحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين أقل عثرتنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب أصحاب نبيك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. رد كيد الكائدين عنا من اليهود وأذنابهم ونوالاهم، ولف لفهم وآزرهم وساعدهم يا رب العالمين. اللهم ومن علينا بتمام العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأحسن ختامنا وختام جميع المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم عافي مبتلانا وأصل أحياءنا، وارحم موتانا وشهداءنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام، وعرفهم حقيقة القرآن. اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم، وعلى الشهامة تنشئهم، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وطرف لا يدمع، ودعوة لا تستجاب، وحال لا يرضي. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم لنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.